إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن العبد مطالب بإقامة دين الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله عز وجل: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وهذه العبادة المطلوبة من كل عبد أن يحققها لا يكون تحقيقها إلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزله الله على رسوله. قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال جل شأنه: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فيا أيها الإنسان، إذا أردت أن تحقق عبادة الله عز وجل، فإن تحقيق العبادة لا يكون إلا باتباع الكتاب والسنة، لا بالأغواء والبدعة والضلالة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. عباد الله، هذا شهر شعبان، وقد أحدث الناس فيه ما أحدثوا من أنواع البدع والمخالفات. عباد الله، إن شهر شعبان يعتبر موسما من مواسم الطاعة، خصوصا في الصيام، كما كان هديه صلى الله عليه وسلم أنه يصوم شعبان كله، يصومه إلا قليلا، وكان يصله برمضان. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان. قال: هذا شهر يغفل الناس عنه، هذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. عباد الله، شهر شعبان ينبغي للمسلم إن كان عليه من قضاء من صيام رمضان فليعجل بقضائه، رجلا كان أو امرأة، ولا ينبغي له أن يتأخر، بل لا يجوز له أن يتأخر بغير عذر. فيا أيها المسلم، هذا دين الله، ودين الله أحق بالقضاء، فبادر وسارع. فكم من رجل عليه صيام من رمضان لمرض أو لسفر، وهكذا كم من امرأة عليها قضاء من رمضان بسبب حيض أو نفاس أو إرضاع أو حمل أو مرض وغير ذلك. فالمطلوب المبادرة لقضاء صيام رمضان، ومن تعمد تأخيره إلى بعد رمضان المقبل فإنه يعتبر آثما، وهل عليه القضاء والكفارة أم عليه القضاء فحسب؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن عليه القضاء لا غير. عباد الله، وإن من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يكون عليها في شعبان أن يحرص على تنقية قلبه وتطهيره من الضغائن للمسلمين بغير حق أو المشاحنة. فكم من مسلم في قلبه الضغينة، في قلبه البغضاء، في قلبه العداوة، في قلبه المشاحنة للمسلم، وهذا لا يجوز رعاكم الله، وخصوصا نحن في شهر شعبان، وأنتم علمتم أن شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله. فهل تحب أن يرفع عملك وفي قلبك الضغائن، وفي قلبك التشاحن، وفي قلبك العداوة والبغضاء لقريبك، لرحمك، لجارك بغير حق وبغير وجه شرعي؟ عبد الله، تأهب لشهر رمضان وأنت في شعبان، فرغ من أشغالك وأعمالك حتى لا يدخل عليك رمضان إلا وقد صرت مستعدا استعدادا تاما. فإن الشخص إذا تأهب لشهر رمضان وفرغ من قلبه ووقته وعمله كان هذا من التهيئة لاستقبال رمضان بأن يستقبله استقبالا حسنا، وتكون العبادة عليه سهلة لأنه قد وطن نفسه واستعد للقاء شهر رمضان. عباد الله، كان السلف في شهر شعبان يجتهدون في تلاوة القرآن وفي مراجعته، خصوصا من كان يؤم الناس في رمضان، من أجل أن تكون التلاوة سهلة عليه فيستطيع أن يصلي بالناس بإتقان التلاوة والحفظ والقراءة. عباد الله، في شهر شعبان ينبغي للمسلم أن يتوب إلى الله، وأن يتنزه من المعاصي، وأن يتنزه من الآثام، وأن يطهر قلبه، لأن أناسا في شهر شعبان بالعكس من ذلك، فإذا دخل شعبان وإذا بدأت الأيام تتضاءل فيه إذا بهم يقبلون على معصية الله أكثر وعلى الذنوب والآثام أكثر، وهذا يا عباد الله يعتبر من الغفلة. فإذا بهم إذا بقيت أيام من شعبان قال أكثروا من المعاصي، أكثروا من الآثام، أكثروا من الذنوب، فإن رمضان سيدخل فيمنعنا من المعاصي، فهذا يكثر من القتل، وهذا يكثر من الدخان، وهذا يكثر من متابعة المسلسلات، والأفلام الماجنات، وهذا يكثر من شرب الخمور والمخدرات وغير ذلك من الآثام، وهذا يكثر من فعل الفواحش، فواحش الزنا وفواحش اللواط وغير ذلك، وهذا يمتع بصره بالحرام ويمتع سمعه بالحرام. قال: سيأتي رمضان فيمنعنا من ذلك. يا عبد الله، إنك لا تدري أتدرك رمضان أم لا تدرك رمضان، إنك لا تدري أتبقى على قيد الحياة حتى تتوب إلى الله أم أن الموت سيأتيك وأنت مقيم على معصية الله. والله عز وجل يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فتوب إلى الله واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فيتندم العبد إذا رد إلى الله عز وجل. والله يحذرنا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المسلمون عباد الله، إذا انتصف شعبان فهل للشخص أن يصوم أم لا؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وقد اختلف أهل العلم في تصحيح الحديث وتضعيفه، والذي يظهر والله أعلم أن الحديث حسن، ومعناه أن الذي لم يصم من أول شعبان حتى انتصف شعبان فإنه منهي عن الصيام فيه فيكون مكروها، أما الذي قد صام من أول شعبان أياما ثم أراد أن يصوم في النصف وما بعده فإن هذا مشروع. أيها المسلمون عباد الله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا من كان يصوم صوما فليصمه، فلا يجوز للمسلم أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، يقول: خشية أن يكون هذا اليوم من رمضان ولكنهم ما رأوا الهلال فأنا سأصوم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، فلا يجوز لمسلم أن يتقصد التقدم لرمضان بيوم أو يومين، أو أن يتحرى ويتعمد صيام يوم الشك إلا إذا كان وافق صوما يصومه، كمن يصوم الاثنين أو يصوم الخميس فكان يوم الاثنين مصادفا يوم الشك، ويوم الشك هو اليوم الذي يختلف فيه أهو آخر شعبان أو هو أول رمضان، فإما أن يكون من 30 شعبان وإما أن يكون هو أول يوم رمضان، فهذا هو يوم الشك. فإذا صادف يوم الاثنين وكنت ممن يصوم الاثنين والخميس فلا مانع لك. ومن تأخر عن قضاء رمضان لعذر ثم زال عذره قبل رمضان بيومين أو بيوم أو بثلاثة أيام فإنه يجب عليه أن يبادر إلى قضاء ما عليه من رمضان، وهذا يستثنى من النهي عن ذلك. عباد الله، إن هذه الحياة مهما عشنا فيها فإننا سنغادرها وسنتركها ونقبل على الله عز وجل. تذكروا بآبائكم وأمهاتكم، تذكروا أجدادكم وجداتكم، تذكروا أرحامكم، تذكروا جيرانكم، تذكروا أصحابكم، فكم افتقدنا وكم مات من بين أيدينا من مات وصار حالهم من أهل الآخرة، فنحن إلى ذلك صائرون وإلى الله عائدون. فماذا أعددنا وماذا قدمنا؟ فلنتذكر ما دامت أرواحنا بين جنوبنا، والله المستعان وعليه التكلان. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان إلى خلقه فيغفر لهم إلا لمشرك أو مشاحن. هذا الحديث جاء من حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وعائشة وعبد الله بن عمرو وعثمان بن أبي العاص وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، والأكثرون من أهل العلم على أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى القول بصحة هذا الحديث، فإنه لا يفيد خصيصة للنصف من شعبان بمزيد عبادة أو طاعة. فيا معاشر المسلمين، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه في حرف واحد أنه كان يجتهد في ليلة النصف من شعبان، ولا أنه كان يجتهد في يوم النصف من شعبان، بل كان النصف من شعبان كغيره من الأيام. وأما هذا الحديث فليس خاصا بشعبان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فهذا عام في كل ليلة. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة تفتح كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله لكل عبد إلا لمشرك إلا لمشرك. ثم يقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. أيضا: من كان فيه شحناء فإن الجنة تبقى مغلقة بالنسبة له من أجل أن يطهر قلبه. أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فهذا يدل على أن ما ورد في حديث النصف من شعبان ليس خاصا به، بل هذا أيضا لغيره من الأيام. عباد الله، وعلى هذا فلا يخصص النصف من شعبان بعبادات وطاعات، لا في ليلتها ولا في يومها. ولهذا فقد تفرعت البدع عند كثير من الناس، فمن تلك البدع أن يدعو الإمام بعد صلاة المغرب بدعاء النصف من شعبان ويؤمن الناس وراءه، وهذا من البدع، فلا يوجد دعاء يخص النصف من شعبان، وليس هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا صلاة 100 ركعة في ليلة النصف من شعبان وحديثها موضوع، قال هذا ابن الجوزي وقاله العراقي وحكم النووي بأنها بدعة وضلالة. كذلك أيضا تخصيص النصف من شعبان بالتصدق، كذلك أيضا تخصيص النصف من شعبان بصيام يومه، كذلك أيضا تخصيص النصف من شعبان بالذبح والنحر، كذلك أيضا تخصيص النصف من شعبان بطلب المسامحة من كل الناس، سواء على طريق المشافهة بالاتصال أو برسائل التواصل الاجتماعي. فإننا مطالبون مطالبون بطلب المسامحة من كل من أخطأنا عليه بعينه. فأنا إذا عرفت أني أخطأت على فلان أطلب منه المسامحة بعينه، فأقول يا فلان لقد أخطأت عليك فسامحني واعف عني. أما أن أكتفي بإرسال الرسائل الجماعية وأني بذلك قد تنصلت من خطئي فهذا لا يكفي، فهذا لا يكفي. وتخصيص ذلك بالنصف من شعبان لا دليل عليه. وقد علمتم أننا مطالبون بتصفية ما في قلوبنا من الضغائن والشحائن والعداوة والبغضاء. كذلك أيضا من مخالفات النصف من شعبان إقامة الاحتفالات، الاحتفالات في المساجد في عصر النصف من شعبان، وهكذا إحياء ليلة النصف من شعبان والاجتماع لها في المساجد، أيضا إقامة الأسواق عند هذه الاحتفالات ويحصل فيها من الاختلاط بين الرجال والنساء، كذلك أيضا ما يسمى بالشعبانية، وهكذا بتوزيع الحلويات بين القبور وحضور الولدان والصبيان من الذكور والإناث، ما يعرض القبور للامتهان ودوسها بالأقدام. وهذا كله ليس من المشروع بل هو من البدع والمخالفات. كذلك أيضا التجمل والتزين في النصف من شعبان سواء في للرجال أو النساء. عباد الله، علينا بإقامة الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح وأن نحذر من البدع كما حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولنعلم أن من يصر على البدع فإنه إن لم يتركها فإن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم سيتركه يوم القيامة. قد أخرج البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا بحوضي إذا بأناس يؤخذون ذات الشمال ويمنعون من الشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام، فأقول أصحابي، فأقول أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا لمن بدل وغير. فيا أيها المسلم احذر من البدع حتى لا ينالك مثل هذه العقوبات فتتحسر تمنع من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل ورائحته أطيب من المسك وهو أبرد من الثلج، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. فلا تحرم نفسك يا أيها المسلم من هذا النعيم بسبب بدعة وضلالة لا دليل عليها من الكتاب والسنة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على التمسك بالكتاب والسنة وأن نسير بسير سلف الأمة، وأن يعيذنا من البدع والضلالات والفتن، وأن يختم لنا بالحسنى. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.